الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية السويدي عام 1415. والآن مع الشريط السابع.
وأيضا من الأدلة أيضا من الأدلة التي تدل على القول الصحيح في مسألة المثل القصة المشهورة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أنس في أحد أنه عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أزواجه، فكانت تصلح له ولأصحابه طعاما، فجاءت إحدى أمهات المؤمنين بطعام وسبقت تلك التي هو في بيتها، فجاءت وجاءت بعض الروايات أنها عائشة وأن الذي صنعت زينب بنت جحش، فجاءت وضربت تلك الصحفة فكسرتها رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم. وجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حبس الصحفة المكسورة في بيت الكاسرة ورد الصحيحة إلى بيت من كسرت صحفتها. فهذا يدل، هذا ظاهره أنه قضى، ففعله عليه الصلاة والسلام في تضمين الكاسرة بإبقاء المكسورة في دارها ورد وأخذ الصحيحة وجعلها في لمن كسرت صحفتها يدل على أن المثل ما له مثل، لأن الصحفة عند الجمهور ليست مثلية لأنها خرجت بالصنعة عن كونها مثلية. وأصرح منه ما رواه الترمذي بسند صحيح أنه بعدما فعل هذا عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء وطعام بطعام، وقد رواه الترمذي بسند على شرط الشيخين، وقد رواه أبو داود والنسائي أيضا من طريق جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أنه قال من ذلك إناء كإناء وطعام كطعام أيضا، فهو شاهد آخر. فهذان الحديثان عن فاتان لفتان من هذين الطريقين شاهدان لما جاء في البخاري، ويرد على من قال إن هذا على سبيل المكارمة وليس على سبيل القضاء، وأنه من باب العقوبة عاقب الكاسرة بإبقاء الصحفة في صحفتها في بيتها المكسورة، وأنه ليس من سبيل القضاء لكن على سبيل العقوبة، وأن هذا في كله في بيته عليه الصلاة والسلام، والمال لا يخرج من بيته لأن هذه كلها في بيته عليه الصلاة والسلام وهن أزواجه. لكن قوله إناء كإناء في هذين الحديثين قاعدة عامة، وجاء في لفظ آخر ذكره الحافظ بن حجر عند ابن أبي حاتم قال من كسر شيئا فهو له عليه مثله، وهذا قانون عام في هذه المسائل، من كسر شيئا فهو له عليه مثله، هذا صريح أنها قاعدة عامة في هذا، وأنه يضمن وأن هذه الأشياء تضمن بمثلها. فهذا أيضا من الأدلة التي وهي كالصريحة في تأييد هذا القول. والمتقومات بقيمتها هذه واضحة تتضح من المثل، وأن ما لم يكن مثليا أو كان مثليا وعدم فيرجع ويعدل إلى قيمته. القاعدة 19 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. الأصل أنه يجب المسمى، هذا الأصل. فإذا تبايع رجلان بيعا وقالوا نتبايع هذا البيت ب100,000، نتبايع هذه السيارة ب50,000، تبايعوا مثلا هذا الشيء ب1,000، تبايعوا مثلا أو أجر عليه بيته ب10,000 أو ما أشبه ذلك، فالأصل أنه يجب المسمى، هذا الأصل. أو نكح على شيء من المال قليل أو كثير فإنه يجب المسمى الذي سمي في العقد، لأنه يجب الوفاء بالعقود والشروط ومن أعظمها الثمن المسمى. فإذا تعذر المسمى لسبب من الأسباب لفساد التسمية أو لفساد العقد قالوا يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة، وهذا موضع خلاف أيضا. بقي أن نعرف الفرق بين المسمى والقيمة حتى تتضح القاعدة. ما الفرق بين المسمى والقيمة؟ المسمى هو الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، سواء كان قيمة للشيء أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته. إذا اتفق المتعاقدان في البيع أو في الإجارة أو في مسألة في النكاح اتفقوا على شيء من المهر، وجب المسمى. المسمى كما قلنا هو الثمن الذي اتفق عليه. قد يشتري إنسان بيت وتكون قيمة البيت 100,000 ريال مثلا، 100,000 ريال هذه هي قيمته، لكن اشتراه 150,000 ريال، اشتراه 150,000 ريال، إما لأن صاحب المنزل رعاه في البيع أو سامحه لأجل القرابة أو ما أشبه ذلك، أو أن هذا جادل وألح حتى يعني نقص عن قيمته، أو بالعكس قد يكون البيت مثلا قيمته 150 فيشتريه 200,000 ريال، يكون اشتراه بأكثر من قيمته. فالمسمى قد يكون أكثر من القيمة وقد يكون أقل، وقد يشتري بسعر العادة كما هو الغالب في بيع الناس وشرائهم، أنهم يشترون الشيء بقيمته، هذا الغالب، وهذا العادة أنهم يشترون الشيء بقيمته، لو زاد عليه قال هذا ليس بقيمته، هذا سعره في السوق أقل، أن تبيعني بشيء بسعر ليس سعر السوق. إذن القيمة هي سعر العادة، إذا كان الشيء له سعر في السوق فالقيمة هي سعر العادة، والثمن هو ما اتفق عليه، فقد يتفقان كما قلنا على سعر أقل أو أكثر، قد يحابيه فينقص وقد يزيد عليه، وقد يكون الثمن هو القيمة. فالثمن المسمى هو الذي اتفق عليه، والقيمة هي سعر العادة الغالبة في السوق. ولهذا قال مصنف رحمه الله: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، ولو قال رجع إلى عوض المثل لكانت أشمل وأكثر فائدة، حتى يدخل فيها إجرة المثل وقيمة المثل ومهر المثل. أما القيمة فإنها في الغالب تطلق على الشيء المبيع، والإجارة يطلق عليها أجرة، والمهر يطلق عليه مهر، فإذا قيل رجع إلى عوض المثل كان أشمل، تدخل فيه جميع أنواع العقود في البيع والإجارة وغيرها، ويدخل فيه أيضا المهر، يدخل فيه المهر. فإذا فسد المسمى مثلا في المهر وأرادنا الرجوع إلى القيمة، مثل أن يكون النكاح مثل أن تكون مفوضة لم يسمى لها مهر، فهذه يرجع إلى مهر مثلها كما قال ابن مسعود: لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط فيما توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. هذه هي القاعدة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة تستفاد في أشياء كثيرة، منها مثلا إنسان أخذ من إنسان سلعة لكي يريها أهله مثلا حتى يشاورهم بذلك هل يشتريها أو لا يشتريها. فترفت بتفريطه، هم اتفقوا على شيء، تلفت أو ضاعت منه، ضاعت منه، فأردنا أن نرجع إلى ثمنها. قلنا أنتم اتفقتوا على سعر؟ قال لا، أنا ما اتفقنا، إنما أخذتها ساومت عليها ولا قطعنا السعر، أخذتها لكي يشاور أهلي أو يشاور إنسانا في هذه السلعة، ما قطعنا شيئا من السعر. نقول في هذه الحالة ما في مسمى ولا ما في مسمى؟ ما في الثمن عندنا، ما اتفق عليه، نرجع إليه، نرجع نقول هذه شو تساوي في السوق، ما هي قيمتها في السوق، ما هو السعر؟ يعني مثل ما يسمى السعر، القيمة هي السعر الغالب، أو أيضا مثاله إذا عقد عقدا فاسدا في البيع، إنسان باع شيئا واشتراه بدون ذكر ثمنه، ثم بعد ذلك بعد التعاقد قال له البائع ثمنه كذا بعد التعاقد، فجهل شرط، ففقد شرط من شروط البيع وهو عند الثمن، فهذا عقد فاسد على تفصيل. بعض الأحوال قد يكون عقد صحيح إذا كان له سعر معروف أو له سعر يرجع إليه، يرجع إلى هذا فلا يكون الثمن مجهول، لكن إذا كان لا يعرف لها ثمن وليست معروفة الثمن مثلا وليس لها سعر غالب وعقد على ذلك، فهذا عند جماهير أهل العلم فهذا عقد فاسد بلا شك، عند الجميع عقد فاسد. فإذا تلفت هذه السلعة، فإذا تلفت هذه السلعة عند المشتري، تلفت عند المشتري ولم يسلم الثمن، كيف نعرف؟ قلنا له سلم، قال والله ما اتفقنا، أنا السعر ما اتفقنا عليه لأنه ما نعرفه، وهذه ليس لها، ليس يرجع إلى سعرها وليس لها سعر غالب. فنقول في هذه الحالة يرجع إلى قيمتها، وش تساوي هذه في السوق؟ يرجع إلى قيمتها، ماذا تساوي في السوق؟ ومثلها أيضا المغصوب، إنسان غصب من إنسان سيارة فتلفت، أو غصب منه شاة فتلفت، أو غصب منه أواني فتلفت، ذهبت حتى فأتلفها إما بإتلاف الحقيقي أو أنه تصرف بالبيع والشراء على القول بتصحيح تصرفات الغاصب ثم انتقلت مع الذي وراحت، غصب شيئا أو غصب شيئا من الشيء، غصب أرضا أو منزل بيتا أو سيارة أو سرقها أو ما أشبه ذلك، ثم أردنا أن نرجعها إلى صاحبها، هذا مغصوب، والمغصوب ليس له ثمن، يعني مأخوذ قهرا، ما اتفق على الثمن، ما اتفق على الثمن فهو مأخوذ قهرا. فهذا الأصل كما قلنا في القاعدة التي قبل أن يرجع إلى مثله، إن كان لمثله، إن كان لمثل يرجع إلى مثله على التفصيل السابق في المثل، إن لم يكن له مثل، إن لم يكن له مثل عدم مثلا مثله، أو كان ليس له مثل، إما معدوم أو ليس له مثل، في هذه الحالة نرجع إلى قيمته، وش قيمته، شو يساوي، على الخلاف عاد في هذا المسألة الأخرى، على مسألة القيمة ماذا، كثير من المهم كما هو المذهب وقول كثيرين تكون القيمة بالغة ما بلغت، من غصب من إنسان أرضا غصبا ثم أردنا أن نقضي عليه بالقيمة، فإذا سأل عن ذلك وحكم عليه القاضي بتسليم الثمن، قال بعض كثير من العلم يسلم أعلى ما بلغ قيمة، فلو فرض أنها غصبها فارتفعت الأراضي جدا وصارت تساوي، هذه الأرض كانت تساوي مثلا 100,000 ثمنها جملة جميعها مثلا، ثم ارتفعت صارت تساوي 200,000، ثم نزلت صارت تساوي 50,000، تكون قيمتها أعلى ما بلغت، وقيل وقت يوم التلف، وقيل يوم الوجوب، إلى خلاف ذكرها العلم في وتعرضه، لكن القصد من هنا ذكر أنه يجب عليه القيمة، يجب عليه القيمة لأنه تعذر المسمى وليس له تسمية في الحقيقة. مما ذكروه أيضا في هذه القاعدة، أيضا مما يوضحها وذكروه في إذا تبايع بيعا تبايع بيعا سيارة تبايع سيارة وكان العقد فاسدا لجهالة مثلا، باع السيارة ما يدري وش هي، ما يدري وش السيارة هذه، أبيعك سيارة هذه مجهولة وهذا غرر. فالمقصود أنه بايعه شيئا وفقد شرطا من شروط البيع، فقد شرطا من شروط البيع فهو فاسد، أو باعه ما لا يملك ثم اشتراه وباعه إياه، أردنا أن نبطل العقد وأن نعيده، هذا اللي اشترى أخذ السيارة وتصرف فيها فذهبت من معد معه أو تلفت، إما تلفت أو ذهبت ما لست موجود معه فلا أدري وين الآن، فهي مجهول ما يعرف. فنقول في هذه الحالة كل يرجع إلى حقه. فإذا أردنا أن نرجع أن نفسخ العقد رجعنا إلى قيمتها على قول الجمهور، وإن كان لها ثمن مسمى، وإن كان لها ثمن مسمى، قالوا لأن العقد الفاسد كالمغصوب. وذهب تقي الدين وجماعة إلى أن الواجب المسمى، لأنهم تراضوا عليه فالواجب المسمى. فإذا غصب السيارة إلى باع السيارة وكان العقد فاسدا، كان عقد فاسد أخذ السيارة وباع، فنقول هذا عقد فاسد يجب إبطاله، ويجب أن ترجع السيارة إلى صاحبها، ويجب أن تأخذ. فإذا مثلا اشترى سيارة مثلا بمئة ألف ريال وكان فيها فقدت شرطا من شروط البيع، كان عقد فاسد، فيجب إبطاله وأن يأخذ المشتري دراهمه وتأخذ البائع سيارة. لكن كيف تؤخذ؟ قالوا يرجع إلى قيمتها لا يرجع إلى المسمى. ولو كانت قيمتها مثلا خمسون ألف ريال والمسمى مثلا 60,000، فالواجب له يجب له 50,000 ريال. والقول الثاني أن الواجب المسمى لأنهم تراضوا عليه وليس مجبرا. فالمقصود من هذا أنه إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قالوا أيضا في مسألة المهر، لكن الصواب في مسألة المهر أيضا كما هو قول الجمهور، الواجب المسمى. فلو كان نكح امرأة وأعطى مهر 100,000 ريال هذا هو الذي اتفق عليه، وعادة الناس في العادة أن يسلموا 50,000 أو 60 أو أقل أو أكثر، في هذه الحال الواجب المسمى. فإذا دخل مثلا إذا دخل بزوجته فالواجب لها المسمى، وقد كان قد نكح بلا ولي ودخل بها، فالواجب المسمى يجب لها مهر مثلها، يجب لها ما سمي لها. وكثير والشافعي وجماعة قالوا يعطيها مهر مثلها، وإن كان سمي لها أكثر من ذلك فالواجب لها مهر مثلها، لكن الصواب الواجب لها المسمى. فإذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة إذا أشكل هذه القواعد إذا أشكلت إما الرجوع إلى الأمثلة، وهي واضحة، إذا رجع إلى الأمثلة اتضحت القاعدة. القاعدة في العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، هذه قاعدة مهمة وقاعدة نافعة. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، وهذه أصلها حديث اللقطة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال فيها إن جاء صاحبها وإلا فهو ما الله فيه من يشاء، وفي لفظ فشأنك بها يعني إلزم شأنك فلك أن تتصرف فيها. فإذا تعذر معرفة الله الحق جعل كالمعدوم. ويقولون المجهول كالمعدوم إذا يئس من الوقوف عليه أو تعذر اعتباره. فلو أن إنسان عنده أموال من غصب أو سرقة ثم تاب منها ولا يدري أين أصحابها، عليه التوبة الصادقة وحق ما غصب الباقي، ويرضيه الله سبحانه وتعالى يوم يرضي صاحبه يوم القيامة إن كان هذا صادقة توبته صادقة في توبته. فعليه في هذه الحال ماذا نعمل في هذه الأموال اللي في يده؟ ماذا نعمل في هذه الأموال في يده؟ لأن مثل هذه الأموال قد تكون محرمة من جهة أخذها قهرا كالغصب والسرقة، وقد تكون محرمة من جهة أنها لا يجوز أخذها في الشرع كالمال الذي يؤخذ على الغنى أو على الخمر وإن أخذ برضا صاحبه، لكن فيما يتعلق بما أخذه على جهة التحريم على جهة إذن من صاحبه وإن كان إذا كان محرما هذا لا يرجع إلى صاحبه، لا يرجع إلى صاحبه. أما ما أخذ غصبا فيجب يرجع إلى صاحبه. فإذا لم يعرف أصحابه غصوب عنده أموال مغصوبة أو مسروقة، أو مثلا في بيت مال المسلمين أموال كثيرة لا يعرف أصحابها، تجمعت من هنا ومن هنا لا يعرف أصحابها ولا أربابها، فهذا قاله العلم المجهول كالمعدوم. المجهول كالمعدوم ما معنى ذلك؟ نحن الآن المغصوب من لا نعرفه، والمسروق من لا نعرفه، والذي ضاع ماله لا نعرفه، ضاع ماله نجعله هو في الحقيقة موجود، وإن لم يكن هو موجود فله وارث يرثه بلا شك، لا بد أن الإنسان له قريب إما بعيد أو قريب، لكن نحن لا نعرفه، لا نعرف هذا المجهول. إذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا المجهول صاحب المال كالمعدوم، كالمعدوم لا وجود له، وكأن هذا المال لا مالك له، فيصرف في الجهات الشرعية. فمن كانت عنده هذه الأموال فعليه أن يتصدق بها عن صاحبها وأن يخرجها بنية صاحبها، ثم لو جاء صاحبها في يوم من الأيام ضمنها له، لكن لا يلزمه إذا خشي أن يأتي أو توقع أن يأتي لا يلزمه، لكن إذا يؤس هذا عند اليأس كما نقول يزاد كما عند اليأس أو سقع اعتباره، ما استطعنا معرفة صاحبه ولا الوقوف عليه، هذا نجعله كالمعدوم، كما في اللقطة إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها في هذه الحال مخير، إن شاء أبقاها فيحفظها له أو يتصرف فيها أو يتصدق عنها من يد صاحبه، لأن في اللقطة حكم خاص يملكها، يملكها ثم بعد ذلك يقول النجاء ضمنها له. أما في مسألة الغصوب فلا يملكها، حرام عليه، والمسروق وما أشبه الله. فهذه أو في اللقطة إذا كان فرط ما عرفها أيضا هذا أيضا لا يجوز ولا يملكها، إذا كان ما عرفها حكم مغصوب ولا يجوز أن يتملكها، بل عليه أن يخرجها بنية صاحبها. فهذه الأشياء إذا تعذرت معرفة من لم يتعرض معرفة له الحق جعل كالمعدوم. وهذه إما كما قال العلم إما أن تحفظ دائما وتبقى هذه الأموال ولا تصرف، أو يتصدق عن بنية صاحبها، أو تؤكل. ولا شك أن حفظها وتركها مع أننا لا نعرف أصحابها وهم مجهولون يعرضها للخطر ويعرضها أيضا للسرقة الثانية والغصب الثانية، فكان من المصلحة هو التصرف فيها ثم بعد ذلك يعطى إذا جاء صاحبها، لو فرض أنه جاء صاحبها يقال أنا تصدقت بها، هل تمضي الصدقة أو تضمن لك؟ 21 نأخذها على عجل. الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات، هذا الأصل. الغرر كل شيء يكون في غرر أو جهالة، ولهذا يكون في البيع ويكون في غيره فهو محرم، يكون محرما. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر الذي لا تعلم عاقبته، فالمجهول فيه شيء من الغرر. وكذلك الميسر، والميسر كل شيء فيه قمار من النرد والشطرنج وما أشبه ذلك، هذا كله محرم. في المعاوضات والمغالبات فلا يجوز منها إلا ثلاثة، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر أو ما ألحق بها على قول آخر لأهل العلم. والمعاوضات منها ما يحرم بالإجماع، وهو الميسر وهو أنواع الميسر كالقمار كالشطرنج والنرد، إذا كان بعوض أو يصد عن ذكر الله أو فيه تضيع للصلوات أو سباب أو شتام فهذا محرم بالإجماع، وإن كان خاليا عن هذه الأشياء فهو محرم عند جماهير أهل العلم، بل حكى جمع من العلم إجماع الصحابة على تحريمه، إجماع الصحابة على تحريمه، وأنه لم يأتي عن أحد منهم حله. أما إذا كان فيه شيء من هذه الأمور عوض أو يقترب من معصية فهذا محرم بلا خلاف. ومنها ما هو جائز جائز بجعل وبلا جعل، وهو هذه الأشياء الثلاثة لا سبق إلا في نصل والسهام أو خف أو حافر في الإبل والخيل، على خلاف بين العلم هل يلحق بالخفاف شيء بذوات الخف شيء وبذوات الحافر شيء، وكثير من العلم ألحق بها كما هو قول مذهب أحمد واختاره جمع من العلم أيضا ورجحه صاحب الإنصاف وغيره، نجوز في المسابقة في أبواب العلم لأنها نوع من الجهاد، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى في مراهنة أبي بكر الصديق، والصواب أنها ثابتة وليست منسوخة، ومن قال إن منسوخة فليس معه دليل، ومن قال إن الرهان كان محرم كل هذا ليس فيه دليل، ومنها ما يجوز بلا جعل يجوز ولا يجوز بجعل، مثل أنواع السباق، مثل أنواع المعاوضات، مثل أنواع المغالبات التي تكون غير هذه الأشياء كالسباق على الأقدام وما يشبهها، ذكرها العلم السباق على المركوبات من السفن ونحوها وما أشبه ذلك، والسباق على السيارات وما أشبه ذلك التي لا يترتب عليها مفسدة ومضرة، هذه جائزة بلا جعل، جائزة بلا جعل وتحرم بجعل، كل هذا ما لم يقترن بها أمر محرم، ما لم يقترن، أما إذا اقترن بهذه الأشياء أو ترتب عليها أمر محرم أو أفضت غالبا إلى أمر محرم حرمت وإن لم يكن فيها جعل. نعم والله أعلم. عندنا في الغد إن شاء الله نأخذ أيضا، نحاول أن نأخذ مجموعة من القادم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة نص حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق، من حديث أبي هريرة عند أبي داود، ومن حديث عمرو بن عوف المزني من رواية حفيده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وله أيضا شاهد آخر بلفظ قريب من هذا من حديث أبي رافع، وجاء أيضا عن عدة من الصحابة، وبعض طرق هذا الحديث من باب الحسن لغيره، وبعضها ضعيف جدا مثل حديث عمرو بن عوف المزني، وبعضها ضعفها يسير، فبمجموع طرقها تنجبر وتكون من باب الحسن لكثرة الطرق من باب الحسن لغيره، وقد يرتفع إلى درجة الصحيح لغيره لكثرة طرقها، خاصة أن بعض طرقها مقاربة ولا بأس بها كرواية أبي داود عن أبي هريرة. وهذا الحديث أصل في باب الصلح، وأن الصلح جائز بين المسلمين، وأن الصلح جائز بين المسلمين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يشير بالصلح في بعض القضايا، وقد ثبت في البخاري وغيره أنه لما تخاصم ابن أبي حدرد وأبي بن كعب في مال بينهما وارتفعت أصواتهما وجعل أبي وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى صاحب المال أن ضع الشطر، لأنه أبي هو صاحب هو الدائن وابن أبي حدرد هو المدين، فأشار إليه أن ضع الشطر، يعني أشار بيده، فرضي أو قال نعم يا رسول الله فوضع الشطر، فأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام بأن يضع الشطر وأن يأخذ ما بقي. وثبت أيضا في الصحيحين حديث جابر في قصة له أنه كان على أبيه دين، فطلب من غرماءه أن ينظروه فأبوا، فطلب منهم أن يأخذوا ثمر حائطه أو تمر حائطه الذي عليه فأبوا، قالوا لأنه قليل وأقل مما لنا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، لكنهم على عادتهم وهو قوم من اليهود وهم قوم مهت وكلم فلم يقبلوا، فجاء عليه الصلاة والسلام إلى التمر، فأمر جابر أن يضعه بيادر كل بيدر على حدة، يعني أن يأخذ التمر ويضعه في أماكنه لحفظه. فجاء عليه الصلاة والسلام وطاف على أعظمها بيدرا فجعل يقضيهم منه، فقضاهم وكأن البيدر لم ينقص وفضل منه فضلة كثيرة. وكان هذا بركته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام شعر بالصلح وأن يأخذ ثمر الحائط. ففي قضايا عدة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام لمثل هذا. وجاء في سنن أبي داود عن أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث درست بينهما، يعني بينهم حسابات، بينهم معاملات، وكل من يطلب الآخر، لكن لا تعلم، مجهولة، لا يعلم كم لهذا على هذا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلل، أن يحلل كل منه صاحبه، وأن يسقط كل منهم ماله على صاحبه، ويحلل بينه. فأشار عليهم عليه الصلاة والسلام بالصلح. فالصلح جائز بين المسلمين، ويمكن أن يستدل له بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، في عموم الآية. والصلح من أعظم من الأبواب الشرعية العظيمة في الشريعة التي جاء الشرع بالحث عليها، حتى جاء بالأدلة بجواز الإصلاح بين المتخاصمين من رجلين أو قبيلتين ولو بالكذب، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة أعظم وأكبر من هذه المفسدة اليسيرة التي هي الكذب. وهذا من باب المصالح والمفاسد التي تقدم فيها المصالح العظيمة على المفاسد اليسيرة. فهذه المفسدة وهي مفسدة الكذب منغمرة في تلك المصلحة. كذلك ما جاء في الحديث في الحرب، هو مقصود أنه أن الصلح جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في العث عليه من فعله، وجاء أيضا إشارة إليه من قوله. وهذا عام في جميع أنواع الصلح، عام في جميع أنواع الصلح. فالأصل صحة الصلح لعموم الأدلة في هذا وجواز الصلح، إلا ما دل الدليل على استثنائه، وأنه ما جاء نص أو دليل خاص على أن هذا الصلح لا يصح. ولهذا يصح الصلح مع الإقرار والصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار، الصلح نوعا صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار عند الجميع جائز، وذلك أن يدعي عليه مالا أو عينا يقر بها المدعى عليه، لكن يصالحه لكونه ليست عنده، يصالحه على بعضها وعلى بعض عينها، فيطلب مثلا 1000 ريال فيصالحه على بعضها على 500 ريال ويبرئه من الباقي، أو يهب له الباقي، أو يسقط عنه الباقي. المقصود أنه يأخذ منه نصف ويصالحه عما بقي، صلح على الإقرار، لأن المدعى لمن مدعي عليه مقر بذلك، لكن أراد أن يصالحه لكونه لا يستطيع الوفاء فأعطاه بعض حقه. ثم الصحيح سواء جرى بينه الصلح أو بغيره. كثير من العلم يقول إنه لا يجوز أن يصالح أن يسقطه بلفظ الصلح، أن يسقطه بلفظ الصلح، يقول صالحني عن 1000 الذي في ذمتك ب500 أسلمها لك الآن. قالوا لأنه يجري مجرى البيع، ولا يجوز للإنسان أن يعاوض عن ماله بماله، وهذا لا دليل عليه، الصواب جوازه، لأن المعنى واضح من جهة أنه يريد إسقاط بعض ما عليه، إسقاط بعض ما عليه برضا صاحب الدين، برضا صاحبه. فإن قال وهبه إياها أو قال أبرئني من 1000 ب500 صح عند الجميع إذا لم يكن بلفظ الصلح. فالمقصود أنه يجوز سواء كان بلفظ الإبراء أو الهبة أو الصلح على الصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة. والمانع لا دليل عليه لعموم هذه القاعدة المستنبطة من الدليل، لأن المعنى واضح. أما إذا كان إسقاطه بالشرط، بالشرط فلا يجوز. إذا قال لا أسلم لك إلا أن تسقط عني بشرطي أن تسقط عني 500 ريال وإلا لا يعطيك، هذا لا يجوز، هذا لا يصح الصلح. لماذا؟ لأنه أكل للمال بالباطل، ولأنه إجبار لصاحب الحق على ترك حقه بدون رضاه. فنقول الصلح غير جائز، وله أن يأخذ ما أعطاه. قال لا أعطيك إلا بشرط أن تسقط عني 500 ريال، جعله شرطا، فكأنه ألزمه وأجبره على التنازل عن شيء من ماله بدون رضاه، وهذا لا يجوز ولا يحل أن يأخذ ماله بغير رضاه. فله أن يأخذه، والصلح لا يلزمه في حكم الشرع. فلو أنه خاصمه مرة أخرى لزمه في حكم الشرع، ولزم القاضي أن يستقبل الدعوة هذه، ولا يقول أنت صالحته وأسقط حقه. نقول هذا الإسقاط باطل، والصلح غير جائز، الصلح غير جائز فلا يصح، وباقي في ذمته، لأن هذا جرى مجرى الإجبار. لكن إذا كان الذي قال هذا، إذا كان جرى مجرى الشرط بدون قصد للشرط، لأنهم لا يعرفون الشرط ولم يقصد الشرط، وقصد في الحقيقة يعني ما قصد الشرط ولا قصد إجباره، لكن كل منهم، لكن صاحب الحق رضي بذلك وليس جاري مجرى الشرط بل هو الذي رضي. فالعبرة للعقود في العقود بالمعاني. فلو جرى لفظا وهم لا يعرفون الشرط ولم يقصد الشرط، لكن هو من حيث اللغة يجري مجرى الشرط، وهم لا يقصدون الشرط أصلا ولا يقصد إجباره ولا إلزامه على ذلك، فالعبرة في العقود للمعاني وللقصود. فالمقصود أنه يكون مجبرا له في هذه الحالة لا يصح، لأنه ترك للمال، أكل للمال بالباطل، وإجبار لصاحب الحق يعني تلقي حقه بغير حق. فهذا في هذه الحال نقول أصل في الصلح الجواز، الأصل في الصلح الجواز. كذلك في الصلح يعني مسائل الصلح الإطار كثيرة جدا، ليس القصد ذكرها وذكر كثير منها، المقصود إشارة إلى ما يبين القاعدة، إشارة إلى ما يبين القاعدة. وذكروا منه الصلح على الدية، إذا ادعوا عليهم دية قتيل فاعترفوا به، فقالوا إنه لا يجوز الصلح على الدية بأكثر منها، إن كانت دية 100 من الإبل فأرادوا أن يصالحوهم على أكثر منها، قال لا يجوز، لأنه حق ثابت في الجملة فلا يجوز بأكثر منه. والقول الثاني الجواز، سواء كان دية خطأ أم دية عمد، وهذا هو الصواب أيضا. ومنها أيضا ما ذكروه في المتلفات المتقومة على الخلاف الذي ذكرناه، فإذا كان هذا الذي أتلف متقوم ليس مثليا، وقيمته مثلا 1000 ريال، هذه قيمته وهذا سعره في السوق، فصالحه على 1500، قالوا لا يجوز أن يصالح في المتقوم على أكثر من قيمته، لأنه هكذا ثبت في الذمة. والقول الثاني الصواب والجواز إذا ترضوا عليك، كما نقول بجوازه في البيع، كما نقول في جوازه لو أراد أن يبيعها بأكثر من قيمتها وهي موجودة جاز بأكثر من قيمتها، كذلك الصلح يجوز بأكثر من قيمتها إذا تراضوا على ذلك. هذا هو صلح الإقرار. والصلح النوع الثاني هو صلح الإنكار، وهذا قال به الجمهور ولم يقل للشافعي رحمه الله. صلح الإنكار أن يدعي عليه مالا أو عينا أو أنه يطلبه دينا فأنكر المدعى، لكن قال لكن لأجل قطع الدعوة ولأجل السلام من الخصوم قال المدعى عليه أنا سوف أصالحك، أنا سوف أصالحك لقطع النزاع والخصوم، أصالحك، أنا منكر لما ادعيت علي، أصالح على شيء. جاز الصلح في هذه الحال، جاز الصلح في هذه الحال. هذه هي القاعدة، هذا هو المراد من القاعدة. فالصلح جائز في صلح الإقرار والإنكار، إلا صلحا أحل حراما. فمثل الصلح في نوع الصلح الإقرار والإنكار، كل صلح حل حراما أو حرم حلالا لا يجوز، والأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة. فمن مثلا ادعى على إنسان عيب، فمن في صلح الإقرار مثلا، مثال على صلح الإقرار، لو أنه صالحه على دين يطلبه، والذي ادعي عليه والذي ادعى يقول أنا أطلبه، أنا أطلبه شيء من المال لكن ما أدري كم قدره، ما أدري كم قدره، فصالحه مثلا بألف ريال، والذي يدعى عليه يعلم قدره أنها 10,000 ريال، وسكت ما بين، يعلم وذلك ما عنده بينة ولا يعلم، أو أنه يجهلها ولم يعلم شطبه، يقول أنا أطلب لكن ما أدري كم أطلبه، أنا سلفته أو أطلبه ثمن شيء، وذاك يعلم وصالح على 1,000 ريال يظنه أن الذي في ذمتي المدعى عليه 1,000 ريال، فنقول هذا الصلح لا يجوز وآثم، وإن كان في ظهر الأمر ما ملزم لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكن في باطن الأمر صلح محرم لا يجوز، لأن ذاك معتدل وآثم ويعلم أن الذي في ذمته 10,000 ريال، فلا يجوز أن يصالحه بألف، لا يجوز أن يصالحه بألف. أيضا في مسألة الصلح بالإنكار، لو أنه أنكر عليه قال أنكر ترى أنا ما تطلب لي شيء لكن أبا صالحك، أبا صالح عما في ذمتي بألف ريال، وهو يعلم أن في ذمته 10,000 ريال فأنكر، صلح صحيح من حيث الظاهر لكنه محرم في الباطن من جهة أن لا تعاثم ولا يجوز له، هذا من الصلح الذي حرم حلالا وأحل حراما، حرم حلالا يعني منع ذاك من حقه، فكأنه حرم عليه لأنه لم يعترف به، وأحل لذاك في الظاهر شيئا لا يحل له وهو مال صاحبه، فهذه أنواع من الصلح محرمة ولا تجوز. فالأصل الصلح أنه جائز إلا ما كان محرما لحلال أو محلا لحرام. القاعدة 23، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه القاعدة أيضا من نفس الحديث الذي سبق ذكره، لأنها جاءت في نفس الحديث، والمسلمون على شروطهم، في نفس زيادة في الحديث والمسلمون على شروطهم، وجاءت الأدلة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود، وكان عليه الصلاة والسلام يعاهد ويكتب بينه وبين أعدائه من المشركين شروطا فيثب بها عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الشروط وصلح الصحة بين المسلمين وبين المسلمين والكفار، هذا هو الأصل، لكن الحديث جاء الصلح جائز بين المسلمين بلا عمل الأغلب، لأن في الغالب أن هذا الصلح أو أن الشروط وأنواع الصلح تجري بين المسلمين، وإلا فالشروط وأنواع الصلح تكون بين المسلمين والكفار، في إما في الصلح متعلق بوضع الحرب، أو تكون أنواع من الصلح في معاملة بين مسلم وكافر، أو أنواع من الشروط في معاملة بين مسلم وكافر في بعض أنواع المعاملات.
من فضلك اقلب الشريط.
وجاءت الأدلة بوجوب الوفاء بالعقود والعهود، وكان عليه الصلاة والسلام يعاهد ويكتب بينه وبين أعدائه من المشركين شروطا فيفي بها عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الشروط والصلح الصحة بين المسلمين وبين المسلمين والكفار، هذا هو أصل. لكن الحديث جاء الصلح جائز بين المسلمين للأعم الأغلب، لأن في الغالب أن هذا الصلح أو أن الشروط وأنواع الصلح تجري بين المسلمين، وإلا فالشروط وأنواع الصلح تكون بين المسلمين والكفار، في إما في الصلح متعلق بوضع الحرب، أو تكون أنواع من الصلح في معاملة بين مسلم وكافر، أو أنواع من الشروط في معاملة بين مسلم وكافر في بعض أنواع المعاملات. فالأصل هو وجوب الوفاء بالشروط، ثم الأصل في الشروط الصحة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وقال بعضهم الأصل في الشروط البطلان، فالصواب أن الأصل في الشروط الصحة لهذا الحديث، ولما جاء من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يشترط ويشترط عليه عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يشترطون في بيعهم وشرائهم، ولم يكن يمنع أحدا من شرط، فدل على أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على عدم صحته. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في قصة بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المراد به الشروط المخالفة لكتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله المراد، أي هو مخالف لكتاب الله، فكل شرط مخالف لكتاب الله هو باطل. والشروط على 3 أنواع: أن تكون شروطا موافقة للأدلة، وجاءت الأدلة على بصحتها، هذه محل اتفاق بجوازها ووجوب الالتزام بها. النوع الثاني: شروط سكتت عنها النصوص، لا تخالف كتاب الله، كتاب الله ساكت عنها وسنته عليه الصلاة والسلام ساكتة عنها، فهذه الأصل فيها الصحة أيضا ما دامت لا تخالف. لا يشترط الموافقة وأن يأتي في النصوص ما يدل على صحتها نصا، لا، يشترط أن لا تخالف بس. النوع الثالث من الشروط: الشروط المخالفة لحكمه سبحانه وتعالى، المراد في كتاب الله لحكمه ما جاء في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أنواع الشروط في جميع أنواع العقود والبيعات، فما كان موافقا ولم يكن مخالفا، ما كان موافقا ولم يكن مخالفا فيجوز اشتراطه ويجب الالتزام به. والشروط قد تكون من موجب العقد، من مقتضى العقد، فهذه جاء الكتاب بالأمر بالوفاء بها، وهذه يجب الوفاء بها ولو لم تشترط، يعني هناك شروط يجب الوفاء بها ولو لم تشترط، وهو ما كانت من مقتضى العقود، مثل إنسان باع بيته باع سيارته، هذا من مقتضى العقد صحة التصرف وصحة البيع والشراء، فلا يجوز أن يشترط عليه مثلا أن لا يبيعه، أن يقفه مثلا، أن يهبه. في بعض أنواع هذه الشروط خلاف ما يتعلق إذا اشترط عليه نوع، لكن الأصل أن ما كان من مقتضى العقد فهو الأصل، فإذا فهو الأصل ويجب الوفاء به النوع الثاني ما كان من مصلحة العقد فإذا هذا إذا سكت عنه فالأصل عدمه وعدم وجوبه إلا أن يشترط، كالرهن والضمين والكفيل مثلا، وكذلك اشتراط نفع في المبيع أو اشتراط نفع البائع، هذه شروط من مصلحة العقد أو من مصلحة المتعاقدين أو أحدهما. فالرهن مصلحة المتعاقدين جميعا لكي يتفق على إمضاء العقد، وشرط نفع المبيع من إنسان باع البيت اشترط أنه ينتفع يسكن السنة، باع السيارة واشترط أن ينتفع بها مدة معينة، هذا شرط نفع المبيع، والصواب جوازه خلافا لمن منعه. وقد باع النبي عليه الصلاة وقد باع جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط نفعا في المبيع أو اشترط نفعا في البائع، مثل اشترى منه شيئا واشترط أن يحمله له إلى بيته، نفع في البائع أو اشترى منه شيء من مثلا من مزرعته واشترط عليه أن يجمعه له أو أن يقطفه له مثلا من ثمر أو ما أشبه ذلك، اشترط عليه أن يقطفه له نفع في البائع فلا بأس به على الصعيد لأنه من مصلحة المشتري. المقصود أن ما كان من مصلحة المتعاقدين أو من مصلحة أحدهما فإنه جائز الاشتراط على الصحيح. والأصل في شروط الصحة ووجوب الالتزام إلا ما دل الدليل على تحريمه، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا مباح إلا ما أباحه الله ورسوله. فالأصل مثل هذا، فمن قال إن هذا لا يجوز فعليه الدليل، قال إن هذا لا يجوز فعليه الدليل، فالأصل الجواز، ومن قال إن هذا واجب فعليه الدليل، فالأصل عدم الوجوب. وهكذا في المستحبات، من قال إن هذا مستحب نقول ما الدليل، من قال إن هذا مكروه نقول ما الدليل. فكل هذه الأشياء داخلة في ضمن هذه القاعدة، وأنه يجوز اشتراط مثل هذه الشروط في جميع أنواع العقود. وهكذا الشروط المتعلقة أيضا في الأوقاف وما أشبهها، كلها الأصل فيها صحتها والأصل سلامتها، إلا أن تكون مخالفة لكتاب الله، إلا أن تكون مخالفة لكتاب الله، فهذه يجب إبطالها ولا يجوز العمل بها. القاعدة الرابعة والعشرون، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره. هذه جاء فيها حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق، رواه أبو داود، والحديث ضعيف، من حديث أسمر، من حديث أسمر بن مضرس، قيل إنه أخو عروة بن مضرس الطائي، حديث ضعيف. لكن الأصل في مثل المباحات هو أن من سبق فهو أحق بها، لأنها مباحة في الأصل ولا يملكه أحد، فمن ادعى ملكها أو أخذها لم تقبل دعواه. فالأصل في المباحات أن من سبق إليها، وهذا أصل مجمع عليه من حيث الجملة، أن من سبق إليها فهو أحق بها من غيره. وهذا يشمل أشياء كثيرة في الإحياء، من سبق إلى إحياء أحيا أرضا ميتة فهي له، لما صحت من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر، من حديث عائشة، من حديث أيضا سمرة من أحاط حائطا على أرض فهو له، وغالبها في صحيح البخاري من أعمر أرضا ليس لأحق لأحد فيها حق فهو أحق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن سبق إليها وأحياها فهو له، على تفصيل المذكور في باب إحياء الموات الذي ذكره العلم، وما هو الإحياء وكيفية الإحياء إلى غير ذلك. لكن الأصل هو ما دل عليه قوله عليه من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويشترط في أن يكون ما أخذه مما يقدر على إحيائه، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما أخذ من أحد الصحابة ما لم يستطع إحياءه فمنعه منه ومكن المسلمين من إحيائه. فالأصل في مثل هذا أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. منها أيضا السبق إلى الأماكن العامة لأخذها لأجل البيع فيها والشراء، ومن السبق إلى حلق العلم في الجلوس فيها، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به ما لم يقم منه إلا إذا كان قام وأراد الرجوع فهو أحق به، سواء في الصلاة، سواء كان في حين حلقة علم، أو في الصلاة في يوم الجمعة وفي غيره، فمن أراد الرجوع فهو أحق به. وكذلك السبق إلى بعض مثلا في مسألة الصيد، مثلا من البحر من سبق وصاد فهو أحق به إلى غير ذلك. والماء والأخذ من ماء الأنهار، من سبق مثلا فرض أن هذا النهر كان صغير ولا يتأتى إلا أن يكون موضع لأحدهما، فمن سبق فشرب منه لنفسه أو لبهيمته أو لبستانه فسبق فهو أحق به من غيره، فإذا فرغ منه فشرب وروي لنفسه أو لبهيمته أو لبستانه فعليه أن يجريه إلى جاره. فهل أصل المباحات أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. كذلك المجالس العامة مجالس العامة التي يجلس فيها الناس في الأثنية وفي الطرق التي ليست ملكا لأحد سبق وجلس فيها بشرط ألا يضر بالمسلمين وبشرط بشروطها المعروفة في عدم إيذاء المسلمين ورد السلام وكف الأذى وكف البصر، فمن سبق وجلس فيها فهو أحق بها من غيره. وكذلك الأماكن العامة للبيع والشراء، فإذا كان هناك ساحة عامة للبيع لبيع حاجات أو لبيع يعني ليست ملكا لأحد من الناس، ساحة عامة فسبق إنسان إليها وضع مظلته فهو أولى بها من غيره أولى بها من غيره، فإذا ترك مظلته مثلا أو ترك متاعه ثم ذهب يرجع فهو أحق من غيره، ولا يجوز إبعاده من هذا المكان إلا إذا أزال بضاعته، فإنه يسقط حقه من الاختصاص ويكون لغيره من سبق، إلا أن يكون له حق التقديم، له حق التقديم بأن قدمه من له الحق في ذلك، مثل ما يسمى مثلا بالرخصة في بعض الأماكن، من كان من أخذ رخصة مثلا أخذ رخصة فهو أولى بها من غيره ولو أنه أزال بضاعته، لأنه أحق من جهة بالتقديم من جهة أنه اختص بهذا المكان. فالمقصود أن هذا هو الأصل والقاعدة، أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهكذا أيضا ومنها أشياء الناس شركاء فيها في الماء والكلاء والنار، هذه لا اختصاص فيها لأحد لأنها عامة وتوجد في كل مكان، فالناس شركاء فيها، الناس شركاء فيها الماء والكلاء والكلاء والنار. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه وارد في الماء الذي يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض المحيات والنبات في الأرض التي ملكت، وكذلك النار. وهذا أظهر، لأن الماء والكلاء والنار الذي في ليس مملوكا لأحد في الصحاري مثلا وفي البراري وما أشبه، هذه واضح أنها الناس شركاء فيها ما في إشكال. وكذلك النار على اختلاف تعريفها، وهو هل هو مثلا ما يرى من الحجر أو ما أشبه ذلك أو ما يرى به من أنواع الشجر، هذه ظاهر ومعروف أن ما يوجد في البراري وفي المحلات التي ليست ملكا لأحد أن الناس شركاء فيها، لكن أراد عليه الصلاة والسلام نوعا خاصا، وهو ما إذا مثلا ملك أرضا بالإحياء ونبت فيها، يعني أحياها بنوع خاص مثلا بأن أحاط فيها حائطا وأجرى فيها شيئا من الماء، وفيها أماكن نبت فيها شيء من النبات، فهذا يجوز رعيه ولا يجوز منعه إذا كان مستغنيا عنه. فإذا كان تركه هكذا ونبت في أرضه وليس فيه إيذاء في الدخول عليه، مثل ألا يكون بستان، بل هي أرض أشبه محاطة وليس فيها شيء إنما أجرى فيها الماء أو حفرها جبيرا وليست محل، ليس فيها بستان ولا زراعة نخل وليس فيها مضرة في الدخول إليها، فلا يجوز منع من أراد رعيها أو أراد الشرب من مائها أو أراد الاستفادة منها إذا أراد أن يوقد نارا. أما إذا كان في مضرة مثل أن يكون بستان وأحاطة، فلا على تفصيل أهل العلم في ماذا يجوز ماذا يجب بذله. ولا شك أن ما كان مضرا في بذله من الماء أو من النبات الذي يضر ماشيته أنه لا يجب بذله، هذا ما في إشكال، لكن ما كان فاضعا حاجته وكان الدخول مؤذيا هذا أيضا لا يجب بذله، بل يجب التمكين بلا ضرر. القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه. القرعة جاءت الأدلة بمشروعيتها، وجمهور العلماء على مشروعيتها، وحكي وذكروا عن الأحناف أنهم لا يقولون مشروعيتها وأنها نوع من القمار، وأنكر ذلك بعض الأحناف، وهذا لا يلزم به إلا بعد النظر في كتبهم. ويمكن أن يكون الله أعلم أنكروا نوعا خاصا من القرعة، وبعض أنواع القرعة قالوا بها، فهنالك أنواع من القرعة من البعيد إنكارها، لكن يمكن أنهم أنكروه في بعض أنواعها، فمن أثبته مذهبا لهم رأى ما أنكروه من أنواع القرعة، ومن يعني من قال إنهم لا يقولون بها، ومن قال إنهم يقولون بها فلعله في نوع خاص من القرعة. وجاءت الأدلة في مشروعيتها، وقد صحت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة في مشروعيتها، وفي قول الله تعالى قصة يونس السهم وكان من المدحضين، وساقه سبحانه وتعالى مساق الثناء، مساق الثناء في لفعله، ما يدل على مشروعيتها، يعني فيما يتعلق في نفس القرعة لما يترتب عليها المراد في نفس القرعة، في نفس القرعة. وفي قوله تعالى ما كنت لديهم يلقون أقلامهم، قصة مريم، ما يدل أيضا وساق الله سبحانه وتعالى مساق الثناء. وشرع من قبلنا إذا ساقه سبحانه وتعالى مساق الثناء ولم فإنه يكون شرعا لنا، يكون شرعا لنا كما هو قول الجمهور من أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. وثبت الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام بمشروعية القرعة، وصحت بذلك أخبار كثيرة، منها ما في الصحيحين عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ومنها قصة أم العلاء قالت فطار لنا عثمان بن مضعون في صحيح البخاري، ومنها أيضا في صحيح البخاري أيضا أن قوما تسارعوا في اليمين فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقرع بينهم أو أسرعوا في اليمين، ومنها أيضا ما في صحيح مسلم دليل الرابع أن رجلا أعتق ستة مملوكين فأمر عند وفاته فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقرع بينهم فأرق اثنين وأعتق أربعة، ومنها أيضا حديث سلمة في الرجلين الذين اقتسما في مواريث درست بينهما فأمرهما عليه الصلاة والسلام أن يقترعا وأن يتوخيا الحق وأن يحلل كل منهما صاحبه. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلين دعيا عينا اختلف فيها كل منهما ادعاها فأمرهما أن فأقرع بينهم عليه الصلاة والسلام. وجاء عدة أخبار نحو سبعة أخبار أو أكثر تدل على مشروعية القرعة. ومن قال إنها نوع من القمار قول باطل ولا يصح، بل هي من أعظم ما يطيب النفوس، بل وهذا من محاسن الشرع في الأمور المستبهمة والتي يخفى صاحبها. جاء الشرع بالقرعة فيها وتمييز صاحب الحق وتمييز صاحب الملك. والقرعة كما قال أهل العلم تكون في الحقوق المتساوية وتكون في تعيين الملك، في هذين الأمرين، في الحقوق المتساوية وفي تعيين الملك أو تمييز المستحق للملك، للملك يعني للملك الذي يملك هذا الشيء. ففي الحقوق المتساوية مثل لو تسابق اثنان إلى إمامة واتفقا في جميع الصفات ولم يكن لأحد ميزة على الآخر، فهذا حق مستوي لهم جميعا، من نقدم استويا في جميع الوجوه إذا لم ينزل أحدهما لصاحبه، نقرع بينهم ويقدم من قرع. كذلك تسابق إلى الصف وجد فرجة وصل جميعا، ولم تسابق جميعا إلى الصف، من يقدم إلى الفرجة هذه في الصف يقرع بينهم ويقدم من قرع. وهذا يبتني على أصله مسألة الإيثار في القرب، جماهير العلم على أنه لا إثار في القرب، إنما فيها الاستئثار والمسابقة وعدم الإيثار فيها. وهذه أيضا ذكر بعض الفقهاء قاعدة قال لا إثار في القرب. فالمقصود أن هذا محل آخر، فإذا تسابق اثنان إلى الصف قدم من قرع مثلا إذا استوى فيها. وكذلك في الأذان تسابق اثنان إلى الأذان واستوى في الصفات فيقرع بينهم كما وقع لسعد بن وقاص يوم القادسية رضي الله عنه. وكذلك أيضا الأولياء إذا توفي ميتهم قريبهم فأراد كل منهم أن يصلي عليه، كل منهم مستحق لاستوائهم لكونهم إخوة له، لاستوائهم في القرابة، استوائهم في وفي جميع الصفات. فالمقصود أنه يقرع بينهم، يقرع بينهم. هذه وهي أشياء كثيرة في مسألة التقدم إلى الشيء المستحق المستحق، وإذا تقدم إليه اثنان فأكثر اثنان فأكثر فيقرع بينهم لبيان المستحق للأدلة المذكورة في مشروعية القرعة. هذا في الحقوق المتساوية، كذلك في تعيين الملك، في تعيين الملك في لو أن مثلا لو ادعى رجلان مالا واختصما فيه بهيمة أو سيارة أو طعاما أو مثلا ملابس أو مركب أو ما أشبه ذلك أو أي شيء اختصم فيه وكل منهم يده عليه، ليس لأحدهما ميزة على الآخر وليس هنالك بينة وكل منهم يدعيها، هذه محل خلاف عاد ماذا يفعل في هذا، هل تجعل بينهم نصفين أو لكن مما جاء فيه أنه يقرع بينهم، أنه يقرع بينهم. ولا شك أن القول بالقرعة هو أقرب إذا لم يتيسر سبيل للحكم ولم يتبين دليل شيء واضح لأحدهم على الآخر، فلا سبيل إلا بالقرعة. وجاء في حديث آخر أنه عليه السلام جعلها بينهم نصفين، المقصود أن مثل هذا تجري فيه القرعة ومن قرع أخذ. كذلك لو أن إنسان وهب مالا لاثنين أو وهب مالا وجهل يعني تعيين أحدهما، مثل وهب مثلا بوصف وهذا الوصف وجد في رجلين وجهل من المستحق منهما ولا بينه، فإنه يقرع بينهم. كذلك لو أن لتعيين الملك، لتعيين الملك لأن أحدهما هو المالك بخلاف القسم الأول للاستحقاق لبيان المستحق، كلاهما مستحق في الحقيقة واستووا في درجة الاستحقاق، استووا في درجة الاستحقاق، فالقرعة لبيان المستحق لتقديم أحدهما على الآخر لأنهما استويا في درجة الاستحقاق. أما هذه انبهم المالك، انبهم واختفى ما ندري من هو المالك، واحد منهما في باطن الأمر، الذين اختصموا في هذا المال أو في هذه الدابة في باطن الأمر هي لأحدهما لكن انبهم الأمر. كذلك مسألة اللقطة وصفها اثنان هي لا شك لأحدهما كل منهما يدعيها وليس هنالك بينة، وإذا وصفها كل منهما على القول بوجوب الدافع بمجرد الصفة كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثاني أنه ليس بواجب يجوز الدفع ولا يجب إلا بالبينة، والصواب وجوب الدفع لما جاء في أنه عليه السلام قال فإن جاء صاحبها يعني فوصفها أو قال فذكرها لك فادفعها إليه، فأمر بإعطائها مجرد الصفة. فإذا ادعاها اثنان وكل منهم وصفها بالصفات بصفاتها، من نعطيها؟ المستحق منبهم، المالك منبهم ما ندري ما هو، في هذه الحال نقرع بينهم وتكون لأحدهما. فالقرعة تكون عند كما قال المصنف رحمه الله عند التزاحم في الحقوق، هذا هو مسألة الحقوق المتساوية، أو علمنا الشيء لأحدهم وجهلناه هذا لبيان الإظهار المالك إذا انبهم علينا المالك. القاعدة 26 يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة، هذه قاعدة أشرنا إليها فيما سبق في مسألة الأمناء وذلك تعرضنا إلى الأمناء، فالأصل أن الأمناء يقبل قولهم كما سبق لنا أيضا، يقبل قول الأمناء في التصرف في أنواع التصرف في ردها مثلا وأنه ردها، أو إذا كان أمينا مثل الشريك في الشركة أو الوكيل ادعى أنه باع وأنه اشترى وأنه سلم المال وأنه ما أشبه يعني جميع أنواع التصرفات، إذا ادعى التصرف يقبل قوله لأنه أمين، وإلا ما ليس هنالك معنى للأمانة إلا هذا، فإذا لم يقبل قوله ما أمكن عقد مثل هذه العقود ولا أمكن تمام هذه العقود ولا تصلح أحوال أمور الناس إلا بأن يقبل قوله، هذا هو الأصل ما لم يبن ويظهر تظهر خيانته، وإلا فالأصل صحة تصرفه وسلامته وقبول صحة التصرف وسلامته وقبوله وعدم رده وعدم رده بل يقبل ما ادعاه من التصرف. هذا في جميع الأمناء كما سبق لنا على القول الصحيح، وأنه لا يخص أمين من دون أمين. أو التلف، ادعى أن المال تلف، ادعى أن المال تلف، أو ادعى الأمين أن الوديعة تلفت فيقبل قوله ما لم يخالف العادة. هذه مسألة فيها خلاف في مسألة الأمين، إنسان وديع المودع إذا ادعى أن الوديعة تلفت أو أنها ضاعت أو سرقت، إن كان هل يقبل قوله؟ فيه تفصيل. إذا كان ضاعت مع ماله وهلكت مع ماله ما في إشكال في قبوله قوله، أو في حال نهب واضح وسرقة عامة مثلا فهذا واضح صدقه ويقبل قوله. لكن إذا ادعى التلف من بين ماله، يقول ادعى أن الوديعة له، هو له أموال وهلكت هذه الوديعة دون سائر أمواله، أو قال سرقت دون سائر ماله، أما باقي مال سالم سلم ولم يسرق ولم يتلف، فادعى التلف فيها مثلا، أو ادعاه أو ادعى أنها تلفت بحريق ضخم أو سرقة أو نهب عام والناس لم يعرفوا هذا ولم يعلموه ولا سمعوا بهذا ولا سمعوا بهذا الحريق، ادعى أمر يخالف الواقع، هذا قرينه على عدم صحة قوله. أو ادعى أنها تلفت من بين ماله، هذا يدعى أنها تلفت من بين ماله وأن ماله سليم، هذا بعض العلم يقول لا يقبل قوله لأن سلامة ماله وتلف الوديعة دون سائر المال قرينة على أن تلفها إما بتفريط أو بخيانة، وإذا كان هنالك خيانة واضح أنه لا يقبل، والتفريط أيضا عليه أن يضمن إذا فرط. القاعدة 27، من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه القاعدة الأصل صحيحة وقال بها العلم من حيث الجملة، لكن اختلفوا في تفاريعها، وما أشار يصنف رحمه الله هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأن من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، لم يبرأ إلا بفعله، لأن المأمور لا تحصل الفائدة إلا بوجوده، ولا تبرأ الذمة إلا بوجوده، فإذا لم يوجد المأمور ولم يفعل المأمور لم تبرأ الذمة ولم يخرج من عهدة التكليف. فمن ترك مثلا ركنا من أركان الصلاة، ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا أو سهوا، نقول عليه أن يأتي به ويجب أن يأتي به، ترك ركنا. ومن ترك شرطا من شروط الصلاة يجب عليه أن يأتي به، ولا يجوز له أن يترك أن تؤدى على غير بغير شرطها، ولو وقعت بغير شرطها جهلا أو نسيانا فلم يخرج من عهدة المأمور. فمن صلى بلا وضوء لا تصح صلاته، لأنه مأمور بتحقيق الطهارة، مأمور بإيجاد الطهارة، فيجب عليه أن يأتي بالمأمور، لا يبرأ إلا بفعله، لا يبرأ إلا بفعله. فإذا كان هذا في حال العذر، ففي حال غير العذر من باب أولى، يكون آثما ولا تبرأ ذمته إلا بالإتيان به. وعلى هذا يعني يكون هذا في جميع أنواع المأمورات في الشريعة. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان لا يلزمه شيء، لأن فعل المحظور، فعل المحظور وإيجاد المحظور بجهل أو نسيان يعني يجعله في هذه الحال كغير الموجود، كغير الموجود، لأن المطلوب هو عدم فعله، والمطلوب هو تركه، المطلوب هو تركه وعدم فعله. فإذا فعله لا شك يكون مخالفا للنهي، مخالفا للنهي من جهة أنه منهي عن فعل هذا الشيء، فتبرأ ذمته إذا كان جاهلا أو ناسيا، لأنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم، ومن كان غير آثم فلا عتب عليه ولا يلزم بشيء ولا ينسب إليه فعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا، ففي هذه الحال على لا شيء عليه. ويدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة دلت عليها الأدلة، وهذا الأصل الذي شأنه المصنف رحمه الله دلت عليها أدلة من جهة في عموم أبواب الفقه، جاءت أدلة تدل على هذا المعنى بمجموع، يتبين أن فعل المحظور جهلا أو نسيانا لا شيء فيه وأنه لا عتب عليه. من ذلك من صلى بنجاسة ناسيا، صلى وفي ثوبه نجاسة ولما سلم من الصلاة وجد النجاسة، نقول صلاته صحيحة ولا شيء عليه لفعله للمحظور ناسيا، ولأنه لا ينسب إليه لا يكون آثما فلا يلزمه شيء. كذلك في مسألة في الحج، من تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا فإنه لا شيء عليه، كما هو قول جماهير أهل العلم، لأن هذه وإن كانت مفسدة وقعت وهو معذور بجهله أو نسيانه، والمطلوب عدم وجودها، وقد وقعت الآن وهو غير منسوب إلى التفريق أو وليس آثما فلا شيء عليه ولا كفارة عليه. وكذلك أيضا لو قص رأسه أو قص رأسه مثلا، حلق رأسه أو قص من شعر رأسه أو حلق ناسيا أو قلم الظفر ناسيا، فإنه في هذه الحال على الصحيح أيضا لا شيء عليه ولا إثم عليه، هذا هو الصحيح، ولا يجب عليه فدية، لأن هذا الشعر الذي قصه أو حلقه لا قيمة له. أما في قد يقول الإنسان أيضا، طيب في قتل الصيد، قتل الصيد فعل محظور ومع ذلك وجب عليه مثله بحسب الإمكان، إن كان له مثل هذا الصيد، وهذا فعل محظور، كيف لا ما يكون معذور ونقول ما عليه شيء؟ ليش ما نقول ما عليه شيء؟ مثل من غطى رأسه ما عليه كفارة، ومثل من تطيب أو لبس المخيط ما عليه كفارة. نقول إنه في حلقة الصيد من باب ضمان المتلفات، فهو لا شك أنه فعل محظورا، لكن هذا المحظور يجب ضمانه من باب ضمان المتلفات، فلا يشد عن القاعدة. ويدخل أيضا في هذه القاعدة أيضا أشياء كثيرة ذكرها العلم في مسألة الأيمان، من حلف أن لا يفعل ففعل ناسيا، حلف بالله أو بالعتاق أو بالطلاق على الصحيح، خلافا لمن فرق في مسألة الطلاق فأوقعه، أو في العتق فأوقع العتق، فإنه صواب أنها من فعل ألا يحلي، من حلف ألا يفعل هذا الشيء فعله ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأنه من باب فعل المحظور وهو ناس، ومن فعل المحظور وهو ناس فلا شيء عليه. القاعدة 28، يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه، هذا لها أدلة، منها قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالتيمم مكان الماء، فإذا تعذر المبدل يجوز يجب القيام بالمبدل منه. في جميع الأشياء، في الوضوء يجب التيمم، وكذلك في الغسل يجب التيمم، كذلك في أنواع الكفارات، أنواع الكفارات، كفارة الوطء في رمضان وكفارة الظهار، إذا لم يجد رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، فهو بدل عند تعذر المبدل منه. كذلك في كفارة اليمين، إذا لم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة فإنه ينتقل إلى الصوم 3 أيام، إلى صوم 3 أيام، فينتقل إلى البدل، ويقوم البدل مقام المبدل. لكن هل يقوم مقامه في كل شيء من جهة براءة الذمة؟ لا شك أنه تبرأ ذمته، ولم يؤمر إذا تعذر البدل المبدل منه إلا البدل، إذا تعذر المبدل منه لا يجب عليه إلا البدل. أما من جهة الأجر فهل يستويان؟ هذا فيه يعني محل نظر، ذهب بعض العلم إلى أنهما لا يستويان، وقال إن البدل ليس كالمبدل منه، ولو كان البدل مثل المبدل منه في الأجر وأنهما سواء لم يكن هنالك فرق بين البدل والمبدل منه، ولم يكن فعل البدل شرطه فقد المبدل منه، بل كان يستويان. ولم يكن الصوم شرطا في العجز عن العتق، ولم يكن الإطعام شرطا في العجز عن الصوم في كفارة الوطء في رمضان والظهار، وكذلك في القتل خطأ في العتق والصيام، وكذلك في كفارة اليمين فيما كان مرتبا، وكذلك في مسألة الطهارة بالماء، في مسألة التيمم، لو كان التيمم كالماء لكان الإتيان بالتيمم مع وجود الماء جائز، لأنه يستويان من كل وجه، فبهذا فهم أنهما لا يستويان من هذه الجهة، لكن بحسب مصلحتهما، فلا يجعل التيمم كالوضوء، فالوضوء أفضل، ولا يجعل العتق كالصوم، العتق أفضل لأنه نفع متعدي ويترتب عليه تحرير رقبة مسلمة، ليس كالصوم. وكذلك في أنواع المبدلات، هذا ذكره يعني ذكره الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد عن العز بن عبد السلام في قواعده، ويمكن يقال إن هذا فيه إن فيه تفصيل، وأن التفصيل يكون أحسن، وأنه في بعض المواضع يكون كما سبق، وفي بعض المواضع قد يكون البدل كالمبدل، وأن في بعض المواضع لا يكون، مثلا مسألة الكفارة إذا لم يجد رقبة عجي عنها وصام فلا شك أن الرقبة أفضل وأن تحصيلها أفضل، لكن إذا ما استطاع وفرض لم يستطع واستطاع غيره مثلا عليه كفارة، فالأصل أن من أتى بالكفارة أفضل، لأن هذا وجدها وذاك لم يجدها، وهذا برئت ذمته بالصوم، والعتق أفضل، وهكذا في سائر أنواع الكفارات. وفي بعض الأشياء يكون البدل مقام المبدل منه، وهو في حال العذر وعدم الاستطاعة، إذا كان يعني ليس من فعله وهو معذور من كل وجه، مثل حال عدم القدرة على الوضوء لمرضه وعجزه عن الماء، فذا جاء من السنة ما يدل، جاء من الأدلة ما يدل على أن العبد إذا لم يستطع يكتب له أجر مستطيع، يكتب له أجر مستطيع، فمن ترك الوضوء وهو غير مستطيع لمرضه يظهر الله أعلم أنه يكتب له أجر ما لو توضأ، لأنه ما منعه من الوضوء إلا عدم استطاعته، وإلا فنيته قائمة، فنيته قائمة لكنه لا يستطيع. وقد جاءت أدلة إلحاق غير المستطيع بالمستطيع لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض عبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجاء في لفظ عند أحمد وغيره أنه قال: إني حبست عبدي وأنا أطيقه، وفي بعضها إن قبضته كفرت سيئاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحال جاء من السنة ما يدل على أن مثل هذا له أجره كامل، لأن نيته قائمة، لأن نيته قائمة، ولا ينسب إلى تفريط بأي وجه من الوجوه ولا تقصير بأي وجوه. ثم هذه ما يتعلق بأبواب العبادات، النية فيها تقوم مقام العمل وتلحق غير العامل بالعامل، فلهذا يكون كمن أدى المبدل منه من كل وجه. هذا فيما يظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,097.